أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في بيان صاحب المحكم القائل بأن التضاد بين الأحكام التكليفية ينشأ من اختلاف الآثار المترتبة على الأحكام التكليفية. صحيح أن الأحكام التكليفية من ناحية هي اعتبارات، ولكن الاعتبار نظر فيه إلى ترتب آثار على كل حكم تختلف هذه الآثار عن الآثار المترتبة على الحكم الآخر، ومن خلال اختلاف الآثار نرى التضاد واضحا بين الوجوب والحرمة، بل أنه في حقيقة بحثه عمم، يعني قال إن هذا الكلام عام، التضاد بين الأحكام سواء كانت تكليفية أو وضعية دائما متضادة بلحاظ اختلاف آثارها كما اتضح من الأمثلة. ثم بين يحفظه الله على أساس ذلك لا بد أن ننظر إلى حيثيتين: الأولى أن بعض هذه الآثار قد ترتفع لأمر ما، فالنجاسة قد لا تترتب والحرام قد يحل أو يحلل، وهلما جرى نحن نلحظ أن الله تبارك وتعالى أبان لنا في القرآن بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، أي أن هذا الحكم يأخذ مداه وينطبق على موضوعه، ولكن إذا لزم منه الحرج ارتفع ذلك الوجوب وزالت تلك الحرمة وأصبح ذلك الحرام سائغا لرفع الحرج، هذا لا بأس به. نعم، بل أحيان تتحول الحرمة إلى الوجوب والواجب يصبح حرام كما في صوم المريض. وعلى أساس ذلك قال الماتن، هذه الحيثية الثانية التي نريد أن نرتبها، وعلى أساس ذلك فجعل الحكم التكليفي لا يدور مدار تحقق الآثار وجوداً وعدما، بل على أساس نظرة العرف إلى أن هذا النحو من الآثار يترتب في معظم الأحايين وفي أكثر الأوقات ما لم يزاحم بمزاحم. نعم. ثم بعد ذلك قال: إذا اتضحت هذه النظرية يتبين لنا أن منشأ التضاد ليس كما يقول صاحب الفصول ناشئ من المحبوبية والمبغوضية، ولا كما قال سيد المستمسك ينشأ من الملاكات بين الأحكام الشرعية، بل على أساس اختلاف الآثار. بعد ذلك أورد لنا مناقشة عن الكمباني يرحمه الله. خلاصة المناقشة أن هذا الفيلسوف الكبير والأصولي العظيم قال إنه لا تضاد بين الأحكام التكليفية، وذلك لتعقل صدور تكليفين مختلفين على مكلف واحد وموضوع واحد، وباعتبار أن التضاد بين الحقائق في الخارج، وهذا عالم اعتباري سهل المؤنة فلا بأس في ذلك. والماتن رد عليه قائلا: كلا أيها العالم الكبير، الأمر لا كما تصورت، لأن الحكم التكليفي قائم بإضافة ثلاثية. عندما ننظر إلى أطراف الإضافة الثلاثة وهي المولى والعبد والمكلف به، سوف نرى التضاد بينا وواضحا. ولذلك يقول بناء على نظريتك حتى ما اتفق عليه الفلاسفة من أنه لا يمكن اجتماع تحقق عنوانين متضايفين من جهة واحدة، من جهة واحدة، انتبهوا. أما إذا اختلفت الجهة قالوا لا بأس به، فالشخص الواحد يمكن أن يكون أبا وابنا لشخصين مختلفين لكنه هو واحد من حيث هو، ولا يمكن أن يكون لشخص واحد هو أب له وهو ابن له. ولذلك قالوا من جهة واحدة لا يمكن، لكن من جهتين لا مانع منه. الحال كذلك في الحكم الشرعي، لا يسوغ إذا نظرنا إلى المكلف والمكلف والمكلف به، لا يمكن أن يكون هذا الحكم مع اتحاد الأطراف الثلاثة هو واجب من ناحية وحرام من ناحية أخرى. كلا فلا يقال ذلك. ثم ختم المطلب يحفظه الله بأن من يعلق بذهنه شيء من كلام الأصفهاني يرحمه الله لا بد أن يرى أن كلامه شبهة في مقابل بديهة، لأن التضاد بين الأحكام الشرعية واضح وبين ولا يحتاج إلى استدلال. نعم، كلامنا في هذا اليوم في بيان واحد، النقطة الأولى أن الأحكام التكليفية التي قلنا إن بينها تضاد تختلف هذه الأحكام في تضادها، فالتضاد تام من جميع الجهات بين الوجوب والحرمة، بينما هو أي التضاد ليس بتام بين الوجوب والاستحباب ولا بين الوجوب والكراهة ولا بين الحرمة والكراهة ولا بين الحرمة والاستحباب، أي نرى التنافي من جميع وجملة الجهات بين الوجوب والاستحباب، بين الوجوب والحرمة، بينما لا نرى هذا التنافي من تمام الجهات بين الوجوب والاستحباب، لأن الوجوب ما معناه؟ هو الاقتضاء والإلزام بالفعل مع وجود حرج من الترك، أما الاستحباب هو بس اقتضاء للفعل مع عدم وجود حرج، أو قل رجحان للفعل مع عدم وجود حرج من الترك، وهكذا بين الوجوب والكراهة. الاستحباب كما قلنا الوجوب هو ماذا؟ إلزام بالفعل وحرج في الترك، بينما الكراهة مجرد ماذا؟ يعني تترتب مصلحة على الترك، إذا صح التعبير، على مصلحة على الترك، لكن لا حرج في الفعل. ولذلك يقول العلماء، وهذا ما ورد في التكاليف الشرعية، لا مانع من اجتماع الوجوب والاستحباب، ولا مانع من اجتماع الوجوب والكراهة، الشيء يصير مكروه ويصير شنو؟ واجب، لا بأس به، كالصلاة في معاطن الإبل، ألا يقولون كذلك؟ والصلاة في الحمام مكروهة. نعم، وهكذا الحال بين الحرمة والاستحباب، وبين الحرمة والكراهة، لأن معنى الحرمة إلزام بالترك مع وجود حرج في الفعل، ومعنى الاستحباب هو ماذا؟ خلينا نجيب مع الكراهة، مع الكراهة، ومعنى الكراهة رجحان للترك مع عدم وجود حرج في الفعل، وكذا الحال في الاستحباب، يعني في مصلحة في الفعل مع عدم وجود حرج في الترك، فلا مانع أن يكون الشيء مثلا ماذا؟ حرام من ناحية، حرام، غير أنه تترتب عليه بعض الفوائد والمصالح بالرغم أنه حرام، يعني قوة الإلزام في تركه مصلحته أهم وأعظم وأكمل، لكن لا بأس بوجود مصلحة في الفعل، كما يقال في بعض المحرمات، يعني فيه تترتب عليه بعض المنافع، انتبهنا؟ الخمرة وغير ذلك بعد. وهكذا أيضا قد يكون حرام، إيش قلنا؟ أي نعم، لكنه أيضا تترتب عليه مثلا ماذا؟ يعني تتأكد هذه الحرمة بالكراهة، تصير كأن هذه حرمة مشددة ومغلظة معي، كما يتأكد الوجوب بالاستحباب. يقول لا مانع من ذلك.
ايوه،
نجيب الان امثله. نشوف كما قلنا الصلاه الواجبه في الحمام هم واجبه هم مكروهه، وجبنا مثلا ماذا؟ حرام، لكن قد تترتب عليه ماذا؟ مصلحه. قلنا مثل الخمر معه تصير في مصالح معه، او الكذب، كذب قد يصير اوضح، او مثلا ماذا في بعض الاحيان الغيبة، جواز الغيبة لكذا. ففي رجحان من ناحية، مع ان في ماذا إيه للترك، وكثير من الاحكام من هالقبيل موجودة. الكذب على الزوجة والكذب لا هذا واجب مع انه مكروه معه، يعني في كراهة مع اجتمعت الكراهة مع الوجوب، احنا نبغي ايضا تجتمع الكراهة مع الحرمة كما قلنا، يصير هم مكروه وهم حرام، يعني اللي قلنا تصير غلظة غلظة في شو اسمه مثل الكذب ليصلح ذات البين، يعني انك مثلا شنو، لانك انت اقرب من ذات البين، بتعيش معاها حياة ماذا فيها رغد وسعادة، ففي بعض الأحيان لو أظهرت لها الواقع قد تصير مشاكل، هالمشاكل ذي تلافاها الشارع بإخفاء الواقع. المصلحة في كذا، يعني مو الكذب بحد ذاته جائز، لا باعتبار طروع عنوان ثاني معي، مثل اللي احنا دائما نجيب هالمثال، ان جو واحد في واحد جبار، تتذكرون جبنا هالمثال فيما تقدم اكثر من مرة، يريد يقتل نبي، وجاء دخل بيتك، جاك ذاك الجبار قال ويعرفك انك صادق ما شاء الله عليك كلش، اسمك الامين الصادق، ذاك الصادق الامين هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال لك دخل النبي ادريس دخل بيتك، قلت له اصلا ادريس ما اعرفه مرة واحدة. اي شكو في هذا؟ حفاظا على النبي. نعم، يعني ما في مانع باجتماع الأحكام بهذا النوع. يقول من خلال هذا العرض ماذا يظهر لنا؟ يتضح لنا تأكد بعض الأحكام الشرعية كما قلنا، يصير في جهة للرجحان من حيثيتين كما في الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة، فيصير تأكد. دائما مثل شنو تأكد؟ احنا قلنا في بعض الأحيان مثل إذا حتى في بعض الأحيان قد يعني يتوافر مقتضيان يقتضيان كل منهما الإلزام بالفعل، مثل لو قلت لك أكرم العالم، وقلنا هذا ماذا؟ تعليق الحكم على الوصف يشعر بالعلية، وإحنا أصلا قصدنا العلة، يعني إكرام لعلمه، المناط للإكرام هو العلم. ثم قلنا هكذا أكرم المتقي، وجعلنا أيضا المناط هو تقوى. ثم رأينا عالما تقيا أو تقيا عالما، هنا شلون الحكم شي يصير مؤكد. كذلك الحال في تأكيد تأكيد الاستحباب للوجوب وتأكيد الكراهة للحرمة أيضا، يعني بمثابة وجود مقتضيين يقتضيان الإلزام بالفعل أو الترك لذلك الفعل، كذا الحال ها هنا. نعم، كما ينبغي أن نلتفت إلى بحث مر علينا، والماتن يريد أن يجعله ثمرة لهذا البحث أيضا، وهو بحث مبحث تضاد الأحكام الشرعية. يقول احنا من ناحية بينا ماذا؟ التضاد التام بين او التضاد، فلنقل التضاد بين الأحكام التكليفية من ناحية، ومن ناحية رأينا الاجتماع من ناحية ثانية من حيثية أخرى. يعني قلنا تضاد وقلنا اجتماع. التضاد المنظور فيه شيء، والاجتماع المنظور فيه ماذا؟ شيء آخر. يعني الحيثية التي لوحظ فيها وبها الوجوب تختلف عن الحيثية التي لوحظ فيها الاستحباب، والحيثية التي لوحظت فيها الحرمة تختلف عن الحيثية التي لوحظت فيها الكراهة. فمن هذه الناحية نقول الأحكام الشرعية بينها تضاد، لأن المقتضي لهذا يختلف عن المقتضي لذاك، معي؟ لكن لا مانع أن يتأكد في مورد واحد، لأن التضاد مو من جميع وجملة وتمام الجهات، من بعض الجهات، فمن بعض الجهات الأخرى لا مانع من الاجتماع. أما في التضاد التام مثل الوجوب والحرمة اللي قلنا كلا فلا، أي امتناع أن يجتمع الوجوب والحرمة لأن الحيثيتين بينهما تمام التضاد. على أساس هذا المبنى راح نصل إلى بحث أشرنا إليه إلماحة إلماحة، لكن الماتن يريد شوية يعطيه إيضاحة، إيضاحة هاون مو تفصيل، إيضاح، وهو عدم وجود التضاد بين الوجوب والاستحباب البدلي. شلون الوجوب والاستحباب البدلي؟ شوفوا هذا، في بعض الأحيان شو نقول؟ أكرم العالم، هذا واجب صح؟ ثم نقول نعم ولا تكرم الفاسق، أو ولا تكرم العالم الفاسق. في كلا المثالين صحيح هذا، لأن لا تكرم العالم الفاسق راح شنو يصير عندنا؟ يصير عندنا شنو؟ اجتماع في مورد، لأن قد يكون عندنا أكرم العالم ويصير عندنا شنو؟ عالم لكنه فاسق. فهنا ينطبق عليه شنو؟ الوجوب من ناحية، وينطبق عليه النهي من ناحية أخرى، لا تكرم العالم الفاسق. فهل معنى ذلك أن بين هذا بين الأمر والنهي تضاد بمعنى عدم صحة الاجتماع بين هذا الأمر والنهي؟ يقول في الحقيقة مر عندنا هذا، إنه لا مانع من اجتماع الأمر والنهي ها هنا في العالم الفاسق. نعم اجتماعهم كيف يجتمعان؟ يقول ها عندنا نظرتان، نظرة دقية ونظرة بدوية أو بدوية. النظرة الدقية أن أكرم العالم له سريان وأطلاق يشمل جميع أفراد ماهية العالم، ومن جملة أفراد ماهية العالم العالم الفاسق. وعندنا ماذا؟ نهي، يقول لا تكرم العالم الفاسق، أو لا تكرم الفاسق. معي؟ هذا النهي في النظرة البدوية نرى يتضاد مع أكرم العالم في مورد الاجتماع، لأن أحدهما يقول اكرم والآخر لا يقول لا تكرم. لكن بما أن عندنا شنو؟ ها عندنا في الحقيقة يعني زبدة المخاض أو مخاض الزبدة. زبدة المخاض كالتالي: أن أكرم العالم بما أن له إطلاق وسريان ويمكن امتثاله بغير هذا الفرد اللي هو مورد اجتماع الأمر والنهي، كما أن لا تكرم العالم الفاسق أو لا تكرم الفاسق، قلنا يصح بكلا المثالين، لا تكرم العالم الفاسق أو لا تكرم الفاسق، لأن لا تكرم الفاسق له إطلاق أكثر من لا تكرم العالم الفاسق. ذاك بينه وبين أكرم العالم عموم وخصوص من وجه، وإذا مطلقة معه، بس كلاهما مورد لمثالنا. فماذا تصير النتيجة؟ أيضا هذا لا تكرم العالم الفاسق له مورد، تقدر تنتهي لما تشوف لك عالم فاسق ما تخلي مورد وموئل للإكرام، بل تخليه ماذا؟ خارج عن مورد الإكرام، يعني مصداق لعدم الإكرام. لكن بما أنك تريد أن تمتثل إطلاق أكرم العالم، هل يتحقق ذلك أو ما يتحقق؟ يقول لا، باعتبار أنه في سريان في إطلاق للماهية يشمل هذا الفرد حتى المنهي عنه. معا؟ كما مر علينا في الجمع بين ماذا؟ هذا البحث مر علينا فيما تقدم، بس وين مر علينا؟ ما أدري الآن في ذهني، بس أتذكر في الموسع والمضيق إذا تتذكرون، اللي قلنا مثلا لاحظوا في الموسع والمضيق لما نقول الآن صلي ويكون هناك وقت للصلاة، وقت مثلا صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، صح؟ لكنك لو ما صليت وبقي مقدار 4 ركعات، هذا شيء يختص بوقت العصر، لكنك هل تستطيع أن تصلي في هذا الوقت الظهر؟ لو صليت الظهر تكون صلاة الظهر صحيحة ولا مصحيحة؟ صحيحة، لوجود ماذا؟ أي سريان الإطلاق، لأن باعتبار طبعا هذا قد نسميه إطلاق موردي، باعتبار أن الوقت من الزوال إلى المغرب موجود، وأنت في الحقيقة صليت في هذه في وقتها، وإن كنت منهي من ناحية ثانية، لأن باعتبار أنك ما صليت يختص بصلاة العصر، كذلك الحال نقول في هذا المقام. ومعنى ذلك النتيجة اللي نريد نروم أن نتوصل إليها، النتيجة ما هي؟ النتيجة كالتالي: أنه في الحقيقة هنا عندما أقول أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق، معناه أني امتثلت ولكني ماذا؟ اقترفت محظورا. اقترفت محظورا، يعني كأني ماذا؟ ارتكبت جانحة، يعني حق جنحة معي، جنحة نعم. فاقترافي للمحظور من أين أتى؟ أتى من ناحية وجود الناهي المنطبق على هذا المصداق، وامتثالي للتكليف من ناحية سريان الأمر، لأن يشمل هذا المورد. بل الماتن عند إصرار يقول لا ينبغي أن نقول بأنه لو امتثل المكلف بمورد النهي لا يسقط التكليف، بل ينبغي أن نقول بسقوط التكليف كما مر علينا في الموسع والمضيق. كذلك الحال ها هنا، ينبغي أن نقول لو أنه أكرم العالم الفاسق، في الحقيقة امتثل أكرم العالم لأن ماهية العالم موجودة فيه، وإن عصى لا تكرم الفاسق. كذلك ها هنا، يعني بصدق وجود الحد الأول وسريان الأمر لجميع أفراد الطبيعة التي منها هذا العالم الفاسق، قلنا صح امتثال الآن. ومن ناحية وجود نهي أيضا قلنا اقترف محظورا أو ارتكب جنحا، معا أنتم؟ يقول ولا مانع من هذا. في مانع ولا ما في مانع؟ يقول لا مانع. طبعا عندنا باكر راح يجينا إشكال وطرد للإشكال، وإشكال ثاني بعد وطرد للإشكال الثاني، يعني راح يأتي علينا إشكالان وطردان معي. الإشكال الأول اللي راح يرد علينا إن هذا خلاف ما يفهمه العرف، يعني العرف يشوف تنافي بين أكرم العالم ولا تكرم العالم الفاسق. فكيف نوفق بين هذه النظرة الدقية التي يتوصل إليها أصوليا وبين العرف؟ والإشكال الثاني، نرى أن بعض النواهي لابد أن تحمل على الفساد، يعني فساد ما أوتي به وعدم صحة الاجتزاء بما أمر به، وأن ماذا كان مصداق له هذا مع ما هو الوجه في فساد ذلك في بعض الموارد، وراح نوضح ذلك. كلا يعني يرد علينا إشكالان وطردان، نشوف التطبيق إذا كان، لأن أنتم اليوم بعد تريدون شوية تأخذون من وقتنا. وين وصلنا في التطبيق؟ وأما ما ذكره المحقق الأصفهاني نهاية الدراية في وجه منع التضاد، لماذا لا تضاد؟ يعني التضاد ممنوع، يعني ما في تضاد، وذلك لإمكان اجتماع الحكمين الوجوب والحرمة في موضوع واحد من موليين مختلفين، وهذا يكشف عن عدم تضاد الحكمين بحسب حقيقتهما، وخصوصيات الموالي هذه مو ما لها دخل في الماهية، المولى خارج اللي أمر، احنا كلامنا ماذا في الماهية المأمور بها، اللي قلنا الموضوع اللي لا يجتمع عليه ضدان، بينما هذا ما لا يعني باقي على حاله الموضوع، فلماذا اجتمع عليه أمر ونهي؟ ولذلك يقول وخصوصيات الموالي من المقومات الفردية التي لا دخل لها في التضاد، لأن التضاد شأن من شؤون الطبيعة لا من شؤون المشخصات الفردية التي لا دخل لها في طبيعة ذلك المأمور به أو المنهي عنه. كلام الإصفهاني يرحمه الله فيه أن خصوصية المولى وإن كانت من المقومات الفردية كما قال، إلا أن هذه الخصوصية مانع من دخل الخصوصيات الفردية في امتناع الاجتماع الناشئ من التضاد، بالمعنى اللي احنا في مقامنا، بالمعنى الراجع لامتناع الاجتماع الذي هو محل الكلام. لماذا؟ اذا كانت الخصوصيات الفردية لها داخل في الموضوع كما في المقام، ولذا يمتنع اجتماع الضدين في الموضوع الواحد لا مطلقا. وهنا ماذا؟ وفي المقام حيث كان الحكم التكليفي وجوب أو حرمة أو استحباب أو كراهة هو نحو إضافة قائمة بأطراف ثلاثة، بالمكلف وهو الله، والمكلف وهو الإنسان، والمكلف به وهو الحكم الشرعي الواجب أو الحرام، فهو متقوم بالأطراف المذكورة، والأطراف المذكورة هي الموضوع له. فالتضاد بين الأحكام إنما يقتضي امتناع اجتماع الأحكام مع وحدة الموضوع من حفاظ الأطراف الثلاثة، لا مع تعدد الموضوع باختلاف بعضها، كما هو الحال في سائر الأمور المتفق على أنها ماذا؟ ممتنعة، مع ملاحظة اتحاد الجهة معي؟ كالأبوة والبنوة اللذين يمتنع اجتماعهما في الشخص الواحد بالإضافة إلى ماذا؟ إلى شخص واحد، هذا ما يصير. هو أب وابن لزيد، وزيد بعد أب وابن له، وإن أمكن اجتماعهما في الشخص الواحد بالإضافة إلى شخصين مختلفين، إلا أن يكون كلام المحقق الإصفهاني ناظر إلى حيثية لم تصل إليها عقولنا ولم تدرك تلك الحيثية أفهامنا، هذا يحتاج إلى إيضاح. ليش قال؟ يعني ظاهر كلامه ليس بصحيح بالمرة، لكن ما يتناسب مع مقام الشامق، يعني أن يقع فيها الغلط، فنقول لعل كان ناظر إلى مطلب دقيق إحنا ما وصلنا إلى فهم المطلب. يتواضع، لا بد تتواضع للعلماء. وبالجملة التضاد بين الأحكام التكليفية بالمعنى الراجع لامتناع اجتماع أكثر من حكم واحد في موضوع واحد لذاتي الحكمين من البديهيات المستغنية عن الاستدلال، والاستدلال على عدم اجتماع الضدين في موضوع واحد، والاستدلال على منعه، يعني على منع التضاد، على منع التضاد يعني جواز التضاد في الحقيقة، والاستدلال على منع التضاد والقول بجوازه يصبح ماذا؟ شبهة في مقابل بديهة، كما قال الإصفهاني، قال لا يجوز، وذلك إذا اختلف المولايان، مولى يقول بالوجوب والآخر يقول بالحرمة. وإنما الكلام في منشأ التضاد والظاهر تمامية ما أوردناه من بحث، أن المنشأ للتضاد هو اختلاف الآثار المترتبة على كل حكم عنها بالنسبة للحكم الآخر. هذا. وحيث كانت الأحكام التكليفية كلها مختلفة في نحو اقتضائها للعمل بالإضافة لمتعلقاتها، كان التضاد ثابتا بين هذه الأحكام بأجمعها ولا يختص ببعضها، لأن نلاحظ أن كل حكم له اقتضاء يختلف عن اقتضاء الحكم الآخر، فالمقتضي للوجوب غير المقتضي للاستحباب، والمقتضي للحرمة غير المقتضي للكراهة، وهكذا بين الوجوب والحرمة. غايته أن تضاد الوجوب والتحريم تضاد تام بلحاظ تمام الحدود لعدم اشتراك الوجوب والحرمة في جهة من جهات الاقتضاء، ما في بينهما اشتراك، فلا يمكن موافقة الوجوب أو الحرمة إلا بمخالفة الآخر وعصيان الآخر، بخلاف التضاد بين بقية الأحكام في أنفسها أو بينها وبين الوجوب والتحريم كما شرحنا، لأن ما في تضاد من كل الجهات، فإنه ليس بتام، بل من جهة خصوص ما به امتياز أحد الحكمين عن الآخر من الحدود، فالوجوب والاستحباب يشتركان في اقتضاء الفعل، شفنا شلون؟ يعني بينهما التقاء، ويختلفان في ابتناء الاستحباب على عدم الحرج في الترك، يعني في رجحان للفعل مع عدم وجود حرج في الترك، واقتضاء الوجوب الحرج في الترك، الحرج في الترك، والوجوب والكراهة يشتركان في عدم الحرج في الفعل مع اترك، ويمتاز الوجوب باقتضاء الحرج في الترك، والكراهة لا تقتضي ماذا؟ رجحان الترك، رجحان الترك، كما أن الكراهة والاستحباب يشتركان في عدم الحرج في كل من الفعل والترك، لكن بماذا يختلفان؟ ها، يختلف الاستحباب عن الكراهة في أن فيما رجحان للفعل والكراهة رجحان للترك، مع امتياز كل منهما باقتضاء خصوص أحد الأمرين، وكذا الحال بين جميع الأحكام التكليفية. ويظهر أثر ذلك في موردين: الأول في تأكد أحد الحكمين بالآخر بالإضافة إلى الحد المشترك إذا كان اقتضائيا، كتأكد الوجوب بالاستحباب بالإضافة إلى ما هو مشترك بينهما، المشترك ما هو؟ في كل منهما اقتضاء للفعل، وفي كل منهما رجحان للفعل، نظير التأكيد على في الحكم الواحد الحاصل بماذا؟ بمقتضيين مختلفين اللي قلنا العلم والتقوى، كما يبتني على ذلك عدم التضاد التام بين الوجوب أو الاستحباب البدني، إما للتخيير العقلي أو التخيير الشرعي كما مر علينا هذا المطلب، تذكرون مر علينا، والتحريم فيما لو أمكن امتثال الأول بغير مورد الثاني لكون موضوعه أعم من موضوع الثاني، يعني اللي هو مورد الأول، إما مطلقا أو من وجه، كوجوب إكرام العالم وحرمة إكرام الفاسق العالم، أو حرمة إكرام شنو؟ الفاسق، وذلك لأن الحكم البدني أكرم العالم يقتضي عملا السعة بالإضافة إلى مورد الاجتماع، يعني شامل من حيث سريانه وإطلاقه لمورد الاجتماع والاجتزاء به في امتثاله، ومقتضى الثاني بالإضافة إليه، وإن كان عدم السعة لأن لا تكرم الفاسق أو لا تكرم العالم الفاسق، في الحقيقة كأن في تنافي في الظاهر العرفي، في الظهور العرفي البدوي، فينافي حده الأول، إلا أنه لا ينافي حده الثاني وهو الاجتزاء به في مقام امتثال الحكم البدني، لإمكان وفاء هذا العالم الفاسق بملاك أكرم العالم، صير بالغرض، وإن كان مستلزما للإخلال بالثاني وعصيان اللي قلنا فيه جنحة، نظير ما تقدم في مسألة الضد من عدم التنافي بين التكليف الموسع والمضيق، بنحو يمكن شمول الموسع للأفراد الحاصلة في الوقت وقت المضيق، فإذا كان مورد الاجتماع في المقام وافيا بملاك الحكم البدني، فمجرد كون الاتيان به مخلا بغرض الحكم الآخر وموجبا لعصيانه، لأنه قال لنا ماذا؟ لا تكرم الفاسق وقد أكرمنا الفاسق، ففي إخلال معي، لكن لا ينافي إجزاء عن الحكم البدلي، لأن قلنا يمكن أن احنا نكرم عالم غير هذا العالم الفاسق فهو بدلي، فلذلك يقول لا يلزم تقييد متعلق الحكم البدلي بغير هذا المورد. يعني يبقى الحكم البدني وهو أكرم العالم منطبقا على جميع أفراد العالم اللي منها هذا العالم الفاسق، كما لا وجه للتزاحم بين الملاكين بعد إمكان استيفاء كل منهما بامتثال البدلي بغير مورد الاجتماع، لأن قلنا يمكن امتثال العالم بغير مورد الاجتماع ويمكن ترك هذا كما لاحظنا، يعني لا نكرمه معنا. ولذلك يقول بغير بل يتعين في مثل ذلك سعة متعلق الحكم البدلي لمورد الاجتماع وإن كان متعلقا للحكم الآخر، لأن منيعا من ناحية فهو متعلق ولا يتضاد من هذه الجهة. باكر يجينا تتمة الكلام في هذا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.